الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، فقرأنا حديث عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحته حيثما توجهت به ناقته، وقرأنا الأحاديث الأخرى في هذا الباب، وتكلمنا على حكم صلاة النافلة على الدابة، وتكلمنا على شروط هذه الصلاة، ثم تكلمنا على السفر الطويل والقصير هل تصح في كل سفر أو في السفر الطويل فقط، وبعد ذلك تكلمنا على أنها رخصة أم عزيمة، وقلنا إن صلاة الفريضة لا تصح على الدابة. وخلاصة الكلام في الصلاة على الراحلة أن الإنسان يجوز له أن يصلي على راحلته إلى الجهة التي تتجه إليها الراحلة، ولكنه إذا كان يستطيع أن يستقبل، إذا كان الراكب على الراحلة يستطيع أن يتم صلاته من ركوع وسجود ولا حرج عليه في هذا فلا بد من الإتمام. وأما إذا كان لا يستطيع، فإذا كان يستطيع أن يستقبل القبلة في حال التحرم بأن سهل عليه هذا فليتحرم مستقبلا القبلة، وبعد ذلك يسير في جهته التي يقصدها ويصلي إلى هذه الجهة. فإذا عسر عليه الاستقبال كأن كان في سفينة يعسر عليه الاستدارة إلى جهة القبلة بأن كان قائد السفينة مثلا، أو كانت دابته مقصورة مع عدد من الدواب في السفر بالدواب، أو كانت سيارته في مكان ضيق ما يستطيع أن ينفتل فيه أو يلتفت إلى جهة القبلة، فقبلته حيث اتجه في تكبيرة الإحرام وفي أثناء القراءة وفي أثناء الركوع والسجود والتسليم، أي أنه يصلي النافلة إلى الجهة التي تتجه إليها سيارته في كل صلاته من تكبيرة الإحرام إلى السلام. هذا إذا لم يستطع أن يستقبل في حالة التحرم، فإذا استطاع فليفعل، فإذا لم يستطع فهذه مجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الحالات التفت بدابته إلى جهة القبلة فكبر للإحرام وبعد ذلك سار في جهته، فقالوا إذا كان يستطيع أن يستقبل في حالة التكبير في تكبيرة الإحرام فلا بد له أن يفعل، فإذا عجز لما ذكرنا من الظروف فعند ذلك يصلي إلى الجهة التي تتجه إليها سيارته. ووصلنا إلى مسألة الوتر، هل الوتر يصلى على الراحلة أم لا يصلى على الراحلة، والسبب في هذا هل الوتر مندوب أم أنه واجب. فذهب مالك وأحمد وإمامنا الشافعي رضي الله عنهم وجمهور الفقهاء أنه يجوز أن يصلى الوتر على الراحلة لظاهر الأحاديث التي قرأناها عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته، وفي رواية سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، يعني يسبح يصلي النافلة ويوتر عليها، ذكر الوتر بخصوصه بعد ذكره للنافلة مطلقا، يعني ذكر النافلة بشكل عام ثم ذكر الوتر لبيان أن الوتر مندوب وسنة وأنه يصلى على الراحلة. نعم، فالوتر عند جمهور الفقهاء هو مندوب وليس بواجب، والواجب والفرض عند جمهور الفقهاء سواء، ما في فرق بين الفرض وما بين الواجب، والتفرقة بين الفرض والواجب إنما هي عند الحنفية فقط. وعندنا نحن الجمهور من الأدلة التي يستدل بها على أن هذه الصلاة مندوبة أو واجبة، يعني مثلا إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من الصلوات ما عرفنا أن هذه الصلاة مندوبة أم واجبة، فما عندنا أدلة، عندنا وسائل نعرف من خلالها أن الصلاة مندوبة أم واجبة. من جملة الأدلة التي ذكرها العلماء قالوا إذا كانت الصلاة يؤذن لها ويقام مثلا فتكون واجبة، لأننا استقرأنا الصلوات التي يؤذن ولا ويقام فما وجدنا صلاة يؤذن لها ويقام إلا وهي واجبة. فإذا صليت بدون أذان ولا إقامة تكون مندوبة، مثل صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف وما شابه هذا. قالوا وكذلك عندنا وسائل نعرف من خلالها أن الصلاة مندوبة وليست بواجبة، من أمثلتها صلاة الوتر. قالوا الصلاة إن كانت فريضة لا تصح على الراحلة، إذن متى تصح على الراحلة؟ ما تصح على الراحلة إلا إذا كانت مندوبة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة، مما يدلنا على أن صلاة الوتر مندوبة وليست بواجبة، إذ لو كانت صلاة الوتر واجبة لما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لأن الواجب والفرض عندنا على السواء، ولا يصح أن يصلي هذا على الراحلة إذا كانت تسير. هذا خلاصة الكلام في هذا الموضوع. نعم، بعدين في شيء أحب أن أنبه له، وهو أن الحديث الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهو حديث عمر بن يحيى المازني الذي رواه عنه مالك، قلنا إن عمر بن يحيى انفرد بالرواية عن سعيد بن يسار في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار، وقلنا إن المحفوظة عن سعيد بن يسار هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على راحلته أو على البعير، وما حفظ يعني المحفوظ هذا، وما رواه عمر بن يحيى المازني خالف به من هو أوثق منه، فقلنا إن هذا الحديث فيه شذوذ. الشذوذ في هذا الحديث ليس في موضوعه، أولا الموضوع صلاة النافلة على الراحلة، وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأحاديث التي احتج بها في هذا الموضوع، فذكر عددا من الأحاديث تعتبر هي الأصل في هذا الموضوع، هذا لا إشكال فيه. إذن ما يذكره الإمام المسلم رحمه الله تعالى من احتجاج به على جواز صلاة النافلة على الراحلة لا إشكال فيه، والإمام مسلم بعد ذلك يذكر في كتابه أحاديث كالشواهد على المسألة التي يتكلم عنها، فذكر حديث عمرو بن يحيى المازني وبقية الأحاديث الأخرى، وهذا أولا. إذن هو ليس في الأصول التي استدل بها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد مرت معنا نظائر لهذا، هناك أحاديث قد انتقلت على الإمام مسلم وأجاب المحدثون والشراح بأن هذه الأحاديث لم يذكرها الإمام مسلم في الأصول ليستدل بها، وإنما ذكرها إما متابعات وإما شواهد، وهذا لا يقدح في الكتاب لأن هذا منهجه في الكتاب. وحينما نقول إن ما في صحيح الإمام مسلم كله صحيح، أي في أصوله، مثل الإمام البخاري حينما نقول كل ما في البخاري صحيح، يعني كل حرف قال البخاري صحيح، طب هو ذكر تعاليق ذكرها بصيغة التمريض وهذه ليست صحيحة، هو قال هذا. إذن ما مرادنا ومراد العلماء في أن كل ما في البخاري صحيح، أي في الأصول التي ذكرها الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابه للاستشهاد بها. نعم، هذا أولا. وثانيا الحديث هذا الانتقاد على عمر بن يحيى المازني ليس في موضوع الحديث، موضوع الحديث متفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة النافلة، لكن ما هي الدابة؟ الذي خالف به عمرو بن يحيى الحفاظ أنه قال صلى على حمار، وبقية الحفاظ قالوا صلى على الراحلة أم صلى على البعير، الأكثر الرواة ذكروها على الراحل والبعير، وانفرد يحيى بن عمرو المازني برواية الحمار، فإذا الخلاف ليس في أصل المسألة ولا في موضوع البحث وموضوع الكتاب، وإنما في هذه الكلمة، هل صلى على الحمار أم صلى على الراحلة والبعير؟ إذن موضوع الكتاب موضوع الحديث لا إشكال فيه أيضا، وإنما الخلاف فقط في هذه اللفظة. حببت أن ننبه على هذا حتى لا يظن بعض السامعين أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة أو أنه من الأحاديث التي لا يصح أن تذكر في صحيح الإمام مسلم كما تكلم معي بعض الشباب في الدرس الماضي. موضوعنا الجديد هو باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. نحن تكلمنا على القصر وعرفنا أحكامه، والآن سنتكلم على الجمع، والجمع والقصر متقاربان، قد تجمع الصلاة ولا تقصر كما لو جمعنا في حالة المطر، لكن ما دام الإنسان يقصر إذن يجمع لأنه ما يقصر إلا في السفر الطويل، فإذا جاز القصر جاز الجمع، ولكن ليس إذا جاز الجمع جاز القصر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وحدثني عمرو الناقد حدثنا شبابة بن سوار المدايني حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام جميعا عن زهير قال ابن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك، فقال سألت ابن عباس كما سألتني، فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا قرة حدثنا أبو الزبير حدثنا سعيد بن جبير حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد فقلت لابن عباس ما حمله على ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن أبي الطفيل عامر عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. حدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا قرة بن خالد، حدثنا أبو الزبير، حدثنا عامر بن واثلة أبو الطفيل، حدثنا معاذ بن جبل قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال فقلت ما حمله على ذلك؟ قال فقال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي كريب قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع. قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذاك. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن الزبير بن الخريتي عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينفني الصلاة الصلاة، قال ابن عباس أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا وكيع، حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة للرجال في حديث الخامس، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المفضل يعني ابن فضالة، هو مفضل بن فضالة ابن عبيد الحمير المصري القاضي يكنى بأبي معاوية، وهو الذي يقال القتباني، ولد سنة 700 من الهجرة، وكان من عباد الله الصلحاء، وكان يقال فيه إنه مستجاب الدعوة. روى عن عقيل في الصلاة وعبد الله بن عياش في النذور وعياش بن عياش في الجهاد، وروى عنه قتيبة وزكريا بن يحيى المصري. توفي في شوال سنة 81 و100، وقيل سنة 82 و100، وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث السابع، وحدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل، هو جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري، روى عن عقيل بن خالد في الصلاة هذا الحديث الذي معنا، وروى عنه عبد الله بن وهب فقط هذا الحديث الذي معنا، وخرج له البخاري في غير الصحيح ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. في الحديث قبل الأخير، وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت، هو الزبير بن الخريت هكذا عرف، روى عن عبد الله بن شقيق في الصلاة هذا الحديث، وروى عنه حماد بن زيد هذا الحديث في كتاب الصلاة في صحيح مسلم، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أما بالنسبة موضوع الباب. فموضوع الباب يشتمل على بحثين. البحث الأول في مطلق الجمع، هل الجمع جائز أم ليس بجائز، وهي خلافية بين الفقهاء، ذهب جمهورهم إلى جوازه ومنعه أبو حنيفة رضي الله عنه على ما سنذكره بالتفصيل. وأما الموضوع الثاني فهو بناء على القول بالجمع، الموضوع الثاني مبني على الموضوع الأول. إذا قلنا يجوز الجمع بشروطه، هل يجوز الجمع مطلقا بسبب أو بغير سبب، أم لا بد من سبب للجمع؟ سنتكلم فيه على الجمع في السفر، وجمع في المطر، وجمع في غيرهما من الأحوال. أما الموضوع الأول وهو جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، فقد ذهب جماهير فقهاء المسلمين وعلى رأسهم المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أيهما شاء، إن شاء جمع تقديم، وإن شاء جمع تأخير، ولكن يشترط أن يكون السفر سفرا طويلا ولا يجوز السفر القصير. ويفضل للإنسان إذا كان في المنزل، ليس المراد في المنزل البيت، نحن قلنا ما يصح أن يقصر ويجمع إلا إذا تجاوز العمران، لكنه إذا كان في أثناء السفر ونزل منزلا من المنازل ليستريح، فإذا كان قد نزل في وقت الأولى فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا كان سائرا فإنه يجمع جمع تأخير لما قرأناه من الأحاديث في هذا الباب. ولو خالف لأن كان نازلا وقت الأولى ولكنه ما جمع، أخر الصلاة الظهر إلى العصر وصلاة المغرب إلى العشاء، هذا جائز له. الأفضل أن يصلي وقت نزوله إذا كان نازلا في الأولى، يعني يجمع جمع تقديم، فإذا أخر فهذا جائز ولا إشكال فيه، وإنما يكون قد ترك الأولى. وإذا أراد الإنسان أن يجمع جمع تقديم له شروط، وذلك لأن جمع التقديم عند الفقهاء على خلاف القياس، بينما جمع التأخير جار على وفق القياس، لأن الإنسان إذا فاتته الصلاة فإنه يقضيها بعد وقتها وهذا معهود، أما أن يقدم العبادة على وقتها هذا على خلاف القياس. ولذلك إذا أراد أن يجمع جمع تقديم لابد من توفر عدد من الشروط حتى يصح هذا الجمع. الشرط الأول أن يقدم صلاة الظهر على العصر والمغرب على العشاء، والشرط الثاني أن ينوي الجمع إما في أول الصلاة الأولى أو في أثنائها قبل أن يسلم. فإذا دخل صلاة الظهر ولم ينوي الجمع وسلم دون أن ينوي الجمع فلا يجوز له أن يجمع جمع تقديم، لابد له أن يؤخر العصر إلى وقتها. والشرط الثالث يجب عليه أن يوالي بين الصلاتين بحيث لا يفرق بينهما بفارق طويل عرفا. فإذا صلى الظهر وجلس وتحدث مع أصحابه ثم بدأ له أن يصلي العصر نمنعه من صلاة الجمع تقديما لهذا الفارق الطويل. أما إذا كان الفارق أو إذا كانت المسافة بين الصلاتين يسيرة عرفا، لأن أقام مثلا أو قال للناس في الصلاة استووا إلى الصلاة أو سووا صفوفكم، كلمة من هذا القبيل، هذا فاصل يسير عرفا يغتفر فيجوز له أن يجمع. إذن في لجمع التقديم ثلاثة شروط: أول شيء أن يقدم الأولى على الثانية، الترتيب لا بد منه. والشرط الثاني أن ينوي الجمع أثناء الصلاة الأولى أو بعد تكبيرة الإحرام فيها. والشرط الثالث ألا يفرق بين الصلاتين بفارق طويل عرفا، ارجع في الطول والقصر إلى العرف. وأما إذا أراد أن يؤخر، أن يجمع جمع تأخير، فلا يجب هذا نهائيا، يجوز له أن يصلي العصر ثم الظهر ويجوز أن يصلي الظهر ثم العصر، لكن الأولى له أن يرتب أن يصلي الظهر أولا ثم العصر ثم العصر، وهذا بشرطين، يعني جمع التأخير يجوز بشرطين. الشرط الأول أن بشرط واحد بشرط وواجب، الشرط هو أن ينوي تأخير الصلاة، دخل عليه وقت الظهر وكان أثناء السير قال ما أريد أن أصلي، نويت أن أؤخر الصلاة. أما لو كان متشاغلا لاهيا ما فكر بالصلاة، فلما أذن العصر قال نوينا جمع التأخير، هذا اسمه مضيع للصلاة، هذا ضيع الصلاة. حتى يقال إنه يريد جمع التأخير يعزم على أداء صلاة الظهر مع العصر جمع تأخير، فإذا تركها تهاونا حيصليها لكن يصليها قضاء، لكنه يصليها قضاء ويكون عاصيا لأنه لها عن الصلاة وانشغل وإنما تذكرها بعد خروج وقتها. نعم. ويرتب ما بين الظهر والعصر شريطة ألا يكون قد ضاق وقت العصر، فإذا لها عن الصلاة وانشغل لسبب الأسباب وأدرك أن الوقت ما بقي إلا ما يتسع لي صلاة العصر، عند ذلك يصلي العصر لأن هذا الوقت وقت صلاة العصر، ثم يصلي بعد ذلك الظهر. هذا بالنسبة للسفر. وأما بالنسبة للمطر فيجوز عند الجمهور أيضا أن يجمع بالمطر بشروط التي درستها في الفقه، أن يكون المسجد بعيدا وأن يكون المطر كثيرا بحيث يبلل الثياب ولا يجد الإنسان في طريقه إلى المسجد ظلا يستظل به أو ساترا يستره، وأن يكون ممن يؤم المسجد من بعيد، فإذا كان مقيما في المسجد فلا يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في المطر. والجمع في المطر عندنا جائز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالشروط التي ذكرت هذه. ويضاف إليها أنه يجب أن يكون المطر متواليا حين يكبر بالصلاة الأولى وحينما ينتهي منها وحينما يشرع في الصلاة الثانية فإذا كان المطر متوقفا حينما يدخل في الصلاة الأولى لا يجوز له الجمع، وإذا نوى الجمع لهطول الأمطار لكنه لما سلم كان المطر قد انقطع ما يجوز له هذا الجمع، ولو عاد المطر ونزل حينما يعني بعد فترة. إذن لابد أن يكون المطر مستمرا حين التكبير بالأولى وحين السلام منها وحين الشروع في الثانية، لأن علة هذا الجمع هو نزول المطر، فإذا زالت العلة زال المعلول، فلا بد من وجود العلة حتى يوجد المعلول وإلا فلا يجوز الجمع. نعم. أما إذا كان الناس يتوهمون هطول المطر أو كانوا يظنون نزول المطر أو كان المطر قد نزل وانقطع أو كان المطر قليلا بحيث لا يخشى منه أن يبلل الثياب أو كان الناس قريبين من المسجد أو كانوا ساكنين في المسجد أو كانوا يذهبون إلى المسجد في كن ولو مثل السيارات مثلا اليوم، ففي هذه الحالة ما يجوز الجمع عند كل الفقهاء لا عند القائلين بالجمع. أما الحنفية فمنعوا الجمع عندهم ممنوع مطلقا، وأما الجمهور الذين قالوا بجواز الجمع قالوا بجواز الجمع بهذه الشروط والمواصفات. فما يفعله الناس اليوم هنا عندنا في الكويت بمجرد بعض الناس طبعا بمجرد رؤية من غيم في السماء أو بمجرد نزول مطر يسير قبل الصلاة بساعة أو بساعتين يجمعون، هذا جمع باطل ما يقول به العلماء ولا تصح به الصلاة، فيجب أن يتنبه بهذا. وقد تكلمنا عنه أيضا حينما تكلمنا عن موضوع الجمع في الفقه. ويشترط في الجمع أن يكون جمع تقديم، أما جمع التأخير فلا يصح لأننا لا ندري هل سيستمر المطر أم لا يستمر، ما ندري، فكيف نجمع جمع تقديم معرفة، أما جمع تأخير معناه أنك ستؤخر الصلاة عن وقتها لاحتمال نزول المطر، فإذا قطع المطر نحن لا نضمن نزوله، ولذلك يجوز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم وليس جمع تأخير. وعند الإمام مالك رحمه الله تعالى خص الجمع في المطر بصلاتي المغرب والعشاء، يعني عند الشافعي وأحمد جعل الجمع في المطر كجمع في السفر، الإمام مالك جعل الجمع في المطر كجمع في السفر لكن فقط بين المغرب والعشاء ومنعه في الظهر والعصر. نعم. وأما المريض فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز له الجمع بسبب المرض، لأن الله تعالى لم يكلفه. يصلي الظهر الآن، فإذا جاء وقت العصر صلى، وإذا مات ما هو مكلف؟ نعم. لكن ربما يقال إنه يصلي لأن الآن عنده قدرة، يمكن في وقت صلاة العصر ما يستطيع أن يصلي، ليست المسألة مسألة موت. وبناء على هذا قال جمهور الفقهاء لا يجوز له أن يجمع من أجل المرض، لأنه لم ترد به النصوص. الجمع كما قلت لكم على خلاف الأصل، الأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأصل في الصلاة أن لها أوقات، لا يجوز إخراج الصلاة عنها بحال من الأحوال، إنما التفريط على الذي لا يصلي الصلاة في وقتها كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصليها حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا محرم بإجماع العلماء، الصلاة أصل فيها أنها موقتة. نحن خرجنا عن هذا الأصل بجواز الجمع في حالة السفر وفي حالة المطر لما ذكرنا من الأدلة التي قرأناها الآن. وأما المرض فلم يرد به نص، ولذلك قال جمهور الفقهاء الأصل فيه عدم الجواز. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ألحق المرض بالمطر فأجاز للإنسان إذا كان مريضا أن يجمع. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابيه المدللين المجموع وشرح صحيح مسلم قال إن الأدلة يعني الدالة على جواز الجمع في المرض قوية، وبناء على هذا رجح هذا، ورجحه كثير من أصحابنا المتأخرين، رجحوا جواز الجمع بسبب المرض، رجحوا جواز الجمع بسبب المرض، ولكن جمهور الفقهاء على عدم جواز الجمع بسبب المرض. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الجمع غير مشروع، وما ورد من الأحاديث التي فيها الكلام على الجمع مما سمعناه الآن قال إنه محمول على الجمع السوري، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الظهر إلى آخر الوقت وقدم صلاة العصر إلى أول الوقت ثم صلى، فصار الظاهر أنه جمع، والحقيقة أنه أدى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. هذا الكلام الذي قاله أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى جانب أدلة كثيرة عندهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع نهائيا في غير عرفة والمزدلفة، والجمع عندهم من أجل النسك وليس من أجل السفر كما ذكرنا عند الكلام على القصر. ما قاله الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مقبول في بعض الأحاديث، ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن تحمل على الجمع السوري، يمكن أن تحمل على الجمع السوري، ولكن هناك أحاديث صريحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الظهر حتى صلى بعد مغيب الشفق صلاة المغرب، وأخر صلاة الظهر في أول وقت العصر، معناها خرج وقته ودخل وقت العصر، إذن كان الجمع جمعا حقيقيا وليس جمعا سوريا. فهذه الحديث التي قرأناها من النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، حتى يدخل أول وقت العصر معناها خرج وقت الظهر، إذن الجمع صار جمعا حقيقيا وليس جمعا سوريا. وفي الرواية الأخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، وحين يغيب الشفق تكون الصلاة صلاة عشاء وليس صلاة مغرب، خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، جمع بين المغرب والعشاء. طيب وفي وقت الظهر والعصر لماذا لم يتكلم عبد الله بن عمر على الجمع بين الظهر والعصر؟ حسب مقتضى مفهوم المخالفة أنه لا يجوز الجمع في الظهر والعصر، جمع بين المغرب والعشاء لم يجمع بين الظهر والعصر. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إنما قال هذا الكلام بسبب، وهو أنه بلغه أن بعض أهلي مرضى وكاد الموت يدركهم، وقيل له إما أن تدركهم وإما أن لا تدركهم، فخرج مسرعا رضي الله تعالى عنه فأدركته الصلاة المغربي في الطريق فأخرها حتى صار الظلام، ف
فلما طلب بالصلاة قال كان النبي جمع، يعني جمع جمع تأخير، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء. قال الحديث بسبب واقعة معينة، ونحن ذكرت لكم في الدروس الماضية بأن مفهوم المخالفة حجة ويعمل به شريطة ألا نجد لتقييد الكلام بصفة من الصفات أو بحالة من الحالات فائدة أو سبب، فإذا وجدنا سببا أو وجدنا فائدة فعند ذلك باتفاق علماء الأصول القائلين بحجية مفهوم المخالفة يعطلون مفهوم المخالفة في الحالة أو في الحديث الذي نجد سببا للقيود التي ذكرت به، ومن جملتها حديث عبد الله بن عمر هذا. فإذا مفهوم المخالفة في هذا الحديث معطل. بقي عندنا موضوع مهم وهو الفقرة الثانية أو البحث الثاني في هذا الباب، وهو موضوع الجمع في رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. لقد ساق الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس عددا من الروايات في جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تقول جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا سفر، جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وهذه الروايات رواها الإمام مالك ورواها غيره. الإمام مسلم هنا الحديث الأول ذكره عن الإمام مالك، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. طرق الحديث هذا عن ابن عباس ورد من طريق سعيد بن جبير، كل الروايات التي توجد هنا عن عبد الله بن عباس كلها من طريق سعيد بن جبير، والذي يروي عن سعيد بن جبير هو أبو الزبير، وكل من روى عن أبي الزبير أو روى عن سعيد بن جبير روى الحديث عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر. الإمام مالك راوي الحديث عن أبي الزبير، والذي ذكره الإمام مسلم في أول الموضوع للاستشهاد به أو للاحتجاج به، قال الإمام مالك بعد روايته هذا الحديث قال أرى أن ذلك كان في المطر والله أعلم. هكذا أول الإمام مالك رواية عبد الله بن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر. إذا غير جمع قال جمع في المطر، وقد نص عبد الله بن عباس في روايات أخرى أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعا في حالة المطر، ولذلك قال الإمام مالك أرى أن ذلك كان في المطر والله أعلم. ولكن حبيب بن أبي ثابت رضي الله عنه الراوي المشهور المعروف حدث عن عبد الله بن عباس، حبيب بن أبي ثابت حدث عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس غير ما حدث أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس. فحدث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر، ما قال من غير سفر ولا مطر. هذا سبب إشكالا للرواة وللمحدثين وللفقهاء. الحديث كله رواية أبي الزبير جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر، رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه جمع من غير خوف ولا مطر، لا في خوف ولا في مطر. إذا صار الجمع الآن جمع في السفر وجمع في المطر وجمع في الخوف وجمع في حالة الرابعة، لا هي سفر ولا هي مطر ولا هي خوف، إذا لماذا جمع؟ ظاهر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جمع لأي مناسبة من المناسبات ولأي عذر من الأعذار. وقد يستشهد بهذا الحديث كثير من الجهلة في هذا العصر ليقول كما يقول الشيعة يجوز الجمع بكل سبب، بسبب أو بغير سبب، لأن عبد الله بن عباس قال في تعليل أراد أن لا يحرج أمته. ولكن المحدثين ذكروا هذه الرواية وقالوا هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم، وإن كانت في صحيح مسلم إلا أنها منتقدة على حبيب ابن أبي ثابت. الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يقول هذه الرواية حبيب بن أبي ثابت مع أنه على شرط البخاري إلا أن البخاري أهمل حديثه، ما ذكر هذه الرواية. لماذا؟ قال لأن المحفوظ عن أبي الزبير، المحفوظ عن سعيد بن جبير من رواية أبي الزبير ومن رواية غيره من الحفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا سفر. فرواية حبيب بن أبي ثابت مع أنه ثقة خالفت رواية من هو أوثق منه من الحفاظ. إذن فهذا الحديث قد انقلب على حبيب بن أبي ثابت فقال جمع من غير سفر ولا مطر، غير سفر ولا مطر، مع أن الرواية من غير خوف ولا سفر، جمع من غير خوف ولا سفر. من أجل هذا أسقط الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ولم يذكره في صحيحه. يقول الإمام البيهقي إيش السبب، إيش البخاري، إيش السبب اللي خلى البخاري يسقط رواية حبيب بن أبي ثابت مع أنه على شرطه؟ قال ولعله إنما أعرض عنه والله أعلم لما فيه من الاختلاف على سعيد بن جبير في متنه. ثم قال البيهقي ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون محفوظة، لأنهم كلهم رووا لأنه جمع من غير خوف ولا سفر. نعم. ثم قال فقد رواه عن عمرو بن دينار عن جابر أبي الشعثاء عن ابن عباس بقرب أو بقريب من رواية مالك عن أبي الزبير. فكأنهم يشيرون بهذا إلى أن هذه الرواية التي رواها الإمام مسلم وانفرد بها حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير إنما هي مما خالف بها الثقة من هو أوثق منه، المحفوظ رواية أبي الزبير عن سعيد ابن جبير. هذا أولا. ولذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في آخر سننه في أول كتاب العلل، الإمام الترمذي ملحق ألحق بسننه كتاب العلل ذكر به، لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يجعل كتابه كتاب حديث فقط، وإنما جعله كتاب حديث وتكلم به على فقه السند وتكلم به على فقه المتن وذكر به آراء العلماء في مختلف الأمصار، ذكر الراجحة والمرجوح وبين العلل وبين أسباب الضعف وأسباب الصحة. فكتاب الترمذي من أعجب الكتب الصحاح، يعني إذا أطلقنا الصحاح على الستة من أعجب الكتب في كثرة الجمع بالفوائد المتعلقة بالحديث في سنده وفي متنه. ولذلك قال العلماء من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي ينطق. الإمام الترمذي ألحق بسننه كتاب اسمه العلل ذكر به، يعني هو حدث عن الشافعي، فأين جاء بأخبار الشافعي؟ طرقه إلى الشافعي، طرقه إلى أحمد، طرقه إلى أبي حنيفة، من أين ذكر هذه الأقوال التي ذكر؟ ثم تكلم على علل كثير من الأحاديث. في مقدمة الكتاب في أول العلل قال الإمام الترمذي ليس في كتابي أي السنة حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، استثنى حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، وما ترك حديث ابن عباس الحقيقة، ترك رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، ولكن الحديث معروف بابن عباس. قال كل ما ذكرته في كتابي هذا أو ليس في كتابي هذا حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، والحديث الثاني حديث شارب الخمر، انه اذا شرب اول مرة فاجدوه، والثاني والثالثة فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. قال هذان حديثان اجمعت الامة على ترك العمل بهما، ومع ذلك ذكرتهما. والامام الترمذي ما ذكر حديث حبيب بن ابي ثابت هذا في الجمع بين الصلاتين، وانما ذكره تحت عنوان الجمع بين الصلاتين في الحضر. واما ابواب الجمع فذكر بها الاحاديث المعتمدة عند الفقهاء في الجمع. الامام الترمذي رحمه الله تعالى ما قال هذا الكلام الا لانه يعلم ان جماهير علماء الامة قد تركت العمل بهذا الحديث للاختلاف في الذي وقع به حبيب بن ابي ثابت في روايته عن سعيد بن جبير. الامام النووي رحمه الله تعالى قال اما قول الترمذي، ما ذكرت في حديث هذا في كتاب هذا حديثا اجمعت الامة على تركه الا حديث ابن عباس في الجمع بالمطر وحديث القتل شارب الخمر، قال اما قتل شارب الخمر فنعم اجمعت الامة على ترك العمل في هذا الحديث لانه منسوخ. واما حديث حبيب بن ابي ثابت فرغم ما ذكرناه من الكلام، ورغم ما قاله الإمام الترمذي، ورغم إسقاط البخاري لهذا الحديث من صحيحه، ورغم ما قاله الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، قال الإمام النووي فقد عمل جماعة من العلماء بظاهره، عمل بعض العلماء بظاهره، لكن كيف عملوا به؟ قال أولوا ما عملوا به مطلقا كما يقوله بعض العامة، وإنما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال في هذا الحديث جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر، قال بعلة المرض، قال بعلة المرض، ذكروا له علة ولم يعمل به على إطلاقه إلا طائفة من أهل الحديث ما تعرف، ما نعرف من علم، ما نعرف في مجتهدي الأمة عالما قال يجوز الجمع بين الصلاتين مطلقا بسبب أو بلا سبب، ما في. ولعل هذا مراد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كلامه أجمعت الأمة على ترك العمل به، أي أجمع علماء الأمة ممن عرف بالعلم والفتوى وعرف بتدوين أقواله ورأيه، ما يعرف عالم عمل لهذا الحديث على ظاهره لأنه يجوز الجمع لسبب أو بغير سبب، ومن عمل بظاهره جعل له علة كإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال إن الجمع، قال هذا محمولا على الجمع في حالة المرض، وأما على ظاهره فقال لا أعمل به على ظاهره، تبعا لكل فقهاء المسلمين. فالإمام النووي رحمه الله تعالى هنا ذكر عددا من التأويلات التي قيلت في هذا الحديث، يعني في حديث سعيد بن حديث حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، هذه خلاصتها التي ذكرتها لكم. نعم، يعني من قال بالعمل بظاهره حمله على حالة المرض، وذهب بعض أهل الحديث ممن لا يعرف من العلماء، يعني ما في، لو كان يعني أحمد بن حنبل أهل الحديث إمام مشهور، لو كان مثلا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهوية، لا ما في واحد من هؤلاء، وإنما بعض الناس عمل بظاهره. وأما جماهير فقهاء المسلمين ممن دونت آراؤهم ونقلت مذاهبهم ما عملوا بظاهره، ومن لم يتكلم على هذا الحديث وأثبته أوله على أن الجمع كان بسبب مرض. وقال بعض العلماء من أصحابنا ظاهر هذا الحديث فيه أن الإنسان إذا حسبه أمر من الأمور أو أرهقه ظرف من الظروف يجوز له أن يجمع، لكن شريطة أن لا يتخذه عادة، ولكن هذه الأقوال أيضا ليست من الأقوال المفتى بها أو المعتمدة عند الفقهاء، المعتمد عند الفقهاء أهل السنة جميعا أن الجمع لا يجوز إلا بالسفر وفي المطر. وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ألحق المرض بحالة السفر وحالة المطر، وأما حالة الخوف ثابتة بالقرآن لا خلاف فيها بين العلماء، وأما ما وراء هذا بأن يتخذ الناس الجمع عادة لهم فهذا ليس بصحيح ولم يقل به علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم، وقد عرفنا ما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.